الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه عنوان السعادة، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، تبعه على ذلك شيخ الإسلام كذلك محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في القواعد الأربع. أيها الإخوة، الحديث عن السعادة ليس عنكم ببعيد، فكثيرا ما تذكر السعادة ويتكلم عنها، وتجرى فيها المحاضرات والندوات والخطب، والحقيقة يا إخوة أن الحديث عن السعادة وإن تكرر فليس عليها بكثير، ليس عليها بكثير. لماذا؟ لأن سرور القلب ونعيم القلب وحياة القلب وزوال همومه وغمومه، وهو جنة الدنيا ومنتهى الآمال. ما في بس هذا أحسن عشان ما يشغلنا. الحديث عن السعادة، سعادة القلب يا إخوة، وزوال همومه وغمومه، هو جنة الدنيا ومنتهى الآمال، لأن الحياة لا تطيب إلا بذلك، ولا يمكن أن يحصل الفرح والسرور والابتهاج إلا إذا كان القلب في نعيم وسرور قد انقشعت عنه الهموم والغموم والآلام والحسرات. ولأنه لا يمكن السلامة من تعب الدنيا ونكدها وألمها وبلاها إلا كذلك به، بسرور القلب ونعيمه وفرحه وسروره وزوال همومه وغمومه. ولذلك تجد أن جميع الخلق يسعى إليها، والكل يطلبها، ويتفننون ويختلفون في الطرق الموصلة إليها. فأناس يسعون إلى تحصيل السعادة في جمع المال والاستكثار منه بأي طريق، وآخرون يظنون أنهم سيكونون في سعادة تامة في المناصب والرتب والرئاسة والملك والإمارة والجاه والسلطان، وآخرون يظنون أن السعادة في الأسفار والرحلات. وشرقوا وغرب، شرق الناس وغرب في طلب السعادة. والحقيقة يا إخوة أنها هبة من الله جل وعلا، الرحمن سبحانه، لمن يشاء من عباده، وذلك بتوفيقهم إلى أسباب تحصيلها، لأن من حكمة الله جل وعلا أن ربط الأسباب بمسبباتها، وإلا فهو على كل شيء قدير. وقد ذكر الإمام السعدي رحمه الله ما تنال به السعادة ملخصة في بيت واحد، هو أول بيت في منظومته المشهورة، منظومة السير إلى الله والدار الآخرة. فقال رحمه الله في أولها: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. فهذين الطريقين الوحيدين الموصلين إلى رضوان الله جل وعلا، الموصل إلى السعادة الحقيقية. الأول ما هو؟ تجنبوا سبل الردى. ما هي سبل الردى؟ أي طرق الهلاك، سبل الغواية، ابتداء بالشرك عافانا الله وإياكم، والبدع والمعاصي بجميع أنواعها وأشكالها، وذلك يكون بتمام العلم. العلم، لأنه لا يمكن إنسان يتجنب هذه الطرق إلا إذا كان عنده علم يميز به بين الشرك والتوحيد والسنة والبدعة والمعصية والطاعة وما يرضي الله وما يغضب الله جل وعلا. لابد من علم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ علم ينير القلب حتى يستضيء فيحرق مواضع الشهوات والشبهات وما يغضب الله من القلب، ثم بعد ذلك يتجنب هذه السبل وأسبابها وموجباتها وأهلها والداعين إليها. والقلب يا إخوة إذا لم يفرغ وينظف ويجلى من سبل الردى، والله لا يمكن أن تحله السعادة الحقيقية، ولا يمكن أن ينعم ويأنس ويتلذذ بالحياة. ولذلك قال السلف: حرام على قلب أن يرى النور وفيه شيء مما يكرهه الله عز وجل. نسأل الله العافية يا إخوة. والله ما يؤتى العبد ولا يتعب ولا يشقى إلا من قبل نفسه وإهماله لقلبه. حرام على قلب أن يرى النور وفيه شيء مما يكرهه الله عز وجل. أنى لقلب أن يسعد يا إخوة وهو قلب قاس عن ذكر الله؟ كيف يسعد والله جل وعلا توعده بالويل؟ فقال جل وعلا: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. كيف تدخله السعادة وهو معرض لهذا الوعيد؟ أنى لقلب أن يسعد وينعم وقد حل فيه الشيطان وتربع ونصب عرشه بسبب إعراض هذا القلب عن ذكر الله، عن القرآن وعن الذكر وعن التوحيد وعن تعظيم الله سبحانه وتعالى واتباع النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. هل تجتمع السعادة مع السعادة التي هي مادة الطيب مع الشيطان الذي هو مادة الخبث؟ لا يمكن يا إخوة. أنى لقلب أن يسعد وقد غذاه صاحبه بالحرام، بالمال الحرام والطعام الحرام والشراب الحرام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أيما جسم نبت من حرام فالنار أولى به. الجسم يتطبع ويأخذ صفات الطعام الذي أكله، كان الطعام خبيث أصبح الجسم خبيث، فخبث القلب والعياذ بالله وقسى، ولا يمكن أن ينعم ويسعد بعد ذلك. كيف لقلب يا إخوة أن يسعد وهو يبحث عن السعادة في سماع الأغاني المحرمة وآلات اللهو والطرب التي هي مزمار الشيطان وتغضب الرحمن وحب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان؟ حب القرآن كلام الله جل وعلا وما فيه من الخير والهدى والرحمة والسكينة ما يمكن يجتمع مع كلام الشيطان الذي فيه الشهوات والطيش والمعاصي والذنوب. وقل مثل هذا يا إخوة في سائر الذنوب، قل مثل هذا في سائر الذنوب. فمساكين والله أهل الدنيا مساكين، يبحثون عن السعادة لكنهم قد سلكوا طريقا آخر لا يوصلهم إليها. ولو كانت السعادة في الأمور المادية يا إخوة كذلك، كان أسعد الناس فرعون، فقد وصل من الملك ما وصل، وقال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، وغير ذلك مما تبجح به. لكن السعادة ليست في الملك، لو السعادة في المال كان وصل إليها قارون، كم كان عنده من خزائن الأرض، المفاتح، مفاتح الخزائن ينوء بها العصبة أولي القوة. وهكذا لو كانت السعادة في أمور الدنيا كان ما انتحر الكفار وضعفاء الإيمان، مع أن عندهم من الأمور المادية الدنيوية ما لم يتيسر لغيرهم، بعضهم عنده ما ليس عند غيره من سائر الناس، قد يكون من أغنياء العالم، قد يبني ناطحة سحاب ثم يصعد إلى أعلاها ويرمي بنفسه إلى أسفلها ليتخلص من الحياة البائسة الذي كان ينشدها ويبحث عنها ولا يجدها. فهذا الطريق الأول يا أخوة، التحلية أو التخلية قبل التحلية، والتصفية قبل التربية. طهر قلبك، تريد أن يسعد قلبك، طهر من كل شيء يغضب الله سبحانه وتعالى. طهره من الأمراض والأدران، طهره من الغل والحسد والحقد، طهر من كل مرض وبلاء. وأساسه تطهيره من كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك وقبله، الله جل وعلا قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. والله يا إخوة ما أشدها من شق وما أعظمها من حسرة. والسبب هو أعرض عن ذكر الله فضربت عليه الشقوة، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك قال بعض أهل التفسير: معيشة ضنكا في الدنيا لما يجد من الهموم والغموم والآلام والحسرات بسبب ذنوبه وإعراضه، وكذلك معيشة ضنكا في القبر، يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويأتيه من سموم النار وحرها ويأتيه من العذاب ما لا يطاق. وعيش ضنكا كذلك في الآخرة في النار، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. ثم الطريق الثاني يا إخوة لحصول السعادة: وتيمموا لمنازل الرضوان، يعني سلكوا طريق العبادة ومنازل العبودية الموصلة إلى رضوان الله جل وعلا التي يحصل بها العبد السعادة. والعبادة ما تخفاكم معناها، اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فإذا تقربت إلى الله جل وعلا بما يحب من الأقوال والأعمال القلبية أو أعمال الجوارح، فأنت الآن تترقى في منازل العبودية الموصلة إلى رضوان الله، الموصلة إلى السعادة. وحظك من السعادة بقدر حظك من هذه المنازل العظيمة، منازل العبودية والقرب من الله سبحانه وتعالى والوصول إلى مرضاته. فالموصل إلى السعادة يا إخوة على الحقيقة هو السعي في تحصيل مرضات الله جل وعلا. وقد ذكرت في القرآن ملخصة في أمرين: ابتغاء رضوان الله واتباع رضوان الله. ابتغاء رضوان الله إرادة وجهه جل وعلا بهذه الأعمال الصالحة الذي هو الإخلاص. والمخلص سعيد يا أخوة، المخلص من أسعد الناس. لذلك كان السلف يقولون: من عرف الناس استراح. لأن الناس لا يملكون جنة ولا نار ولا نفع ولا ضر ولا رزق ولا قطع رزق ولا بيدهم شيء، فاستراح منهم وسعد وأمن واطمأن وتعلق قلبه بالله الذي بيده كل شيء. والآخر اتباع رضوان الله، أي اتباع السنة، لأن إمام أهل الرضوان من هو؟ محمد عليه الصلاة والسلام. هذا هو خلاصة الطريق الموصل إلى رضوان الله، الموصل إلى السعادة. ورضوان الله يا إخوة، الوصول إلى رضوان الله، قال عنه السلف: هو باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العارفين وحياة المحبين ونعيم العابدين وقرة عيون المشتاقين. سبحان الله، شوف كلام السلف ما أحسنه، كلام يا أخوة ما أدري كيف يخرجونه، يخرجونه يعني من قلوب تتلذذ به وتشعر به. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تأملت أنفع الدعاء. وإذا قال شيخ الإسلام تيمية تأملت يعني إيش؟ يعني تأمل، لأنه مستقرئ إمام مجتهد رحمه الله، كان يقول إذا أشكلت علي آية أقرأ فيها 100 تفسير أو قيل أكثر من ذلك رحمه الله. قال تأملت أنفع الدعاء فوجدته طلب العون على رضوانه، أن تطلب من الله جل وعلا أن يعينك على رضوانه، ثم وجدته في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. استحضر هذا وأن تقرأ هذه السورة العظيمة في كل ركعة تصلي بها. نسأل الله أن يوصلنا وإياكم يا إخوة إلى رضوانه. وخلاصة القول يا إخوة أن حقيقة السعادة الذي هو عنوان هذه الكلمة، حقيقة السعادة، احفظوها والله يا إخوة، حقيقة السعادة هو وصول القلب إلى الله جل وعلا. حقيقة السعادة وصول القلب إلى الله جل وعلا بدوام العكوف له جل وعلا، بامتثال أمره واجتناب نهيه وتصديق خبره جل وعلا ونيل رضاه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية بمجموع هذين الوصفين تنال السعادة. والله جل وعلا قال أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. يجد انشراح عظيم، يجد سعة، يجد أمل كبير مفتوح أمامه، يجد راحة وسعادة وأنس لا تقوم له ملذات الدنيا كلها. السعادة يا أخوة لها طعم وحلاوة، يجدها أهلها، يجدون طعمها. ومصداق ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان. ذاق يعني فيه ذوق وطعم وتلذذ. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وقال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ففي محبة الله والإقبال عليه والإنابة إليه سبحانه والتوبة التي تمحو آثار الذنوب والمعاصي التي تكدر القلب وتغطيه بالسواد وتجعله مظلم، في هذه الأعمال يجد الإنسان حلاوة الإيمان ولذة الطاعة. في القرآن الكريم وقراءة القرآن وتدبره يجد السعادة واللذة التي لا تقوم لها الدنيا، كما قال الله سبحانه ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تنزل عليها الطمأنينة. في مثل هذه المجالس يا إخوة تحصل والله السعادة. تشعرون بالسعادة؟ لأن يا إخوة تنزل فيها السكينة وتغشى الرحمة، تتنزل الملائكة تحفهم بأجنحتها ويذكرهم الله في من عنده. كيف لا يجد العبد اللذة والسعادة؟ والله يا إخوة أن أهل الذكر في ذكرهم ألذ وأسعد وأحلى وأشهى من أهل اللهو في لهوهم. أولئك ترجع عليهم مجالسهم شقوة وحسرة وألم وظلمة، وأهل السعادة يجدون لها لذة وفرحا وسرورا ونشاطا في العبادة. قد كان الشافعي رحمه الله في مجالس العلم يقول، يعني إذا مرت بي الفائدة لأول مرة أسمعها يتلذذ لها جميع بدني. الله أكبر، الله يلحقنا بالصالحين يا إخوة، غير خزايا ولا مفتونين، ولا يجعل نصيبنا من هذه الكلمات والمجالس وذكر أحوال السلف والآيات والمقامات العظيمة مجرد إيش؟ مجرد القراءة والسماع، ولا نشعر لها في قلوبنا معنا ولا في حياتنا عملا. نعوذ بالله من الحرمان والخذلان، نسأل الله العافية والسلامة. وكان عليه الصلاة والسلام يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة نعيمه، أنسه، لذته، راحته الذي يتخفف به من عناء الدنيا وبلاء الدنيا وتكالب الأعداء وكثرة البلاء، أن يدخل في الصلاة لينعم بالقرب من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا ذلك، نسأل الله أن يصلح قلوبنا حتى نجد ذلك يا إخوة. فالمفزع يا إخوة هو إلى الله، من أراد السعادة يفزع إلى الله. خطأ كبير يا إخوة أن العبد كلما شعر بالضيق أو شعر بالهم أو الغم أو الكرب ذهب يبحث عن سوق يسلي به نفسه أو يجلب لنفسه راحة وسعادة، فيرى من الفتن والمعاصي ويقع في الغفلة ويخالط أهل الغفلة فيرجع بظلمة وحسرة أشد. خطأ يا إخوة أن الإنسان إذا شعر بضيق يبدأ يفكر إلى أي أرض يطير وإلى أي بلد يسافر. الله جل وعلا ما حرم على الناس ما أباح لهم، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. الآية لكن يا إخوة ليست هي طريق السعادة والراحة والطمأنينة. الإنسان قد يحتاج ما يجم به نفسه وينشط به نفسه يستعين على الطاعة، لكن ليست هي غاية. الخروج والتنزه والرحلات ليست غاية توصل إلى السعادة، إنما هي وسيلة لمن حسنت نيته يتقوى بها على طاعة الله، ليتقوى بها على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أنك تبحث عن السعادة، أين تبحث عن السعادة؟ فيما يقربك من الله سبحانه وتعالى، حينها ستجد ما وجد السلف من الأنس بالله والتنعم بذكره جل وعلا وقرة العين التي لا يرضون بها بدلا كائنا من كان. المؤمن يا إخوة في الدنيا الذي بذل أسباب السعادة، لا يعني هذا عندما نسمع أنه ليس بمبتلى، ما يمرض ولا يفقر ولا يصاب بشيء بمكروه ولا يموت له حبيب أو قريب وغير ذلك من أنواع بلاء الدنيا الكثير. لا، لأن السعادة في الدنيا لم تربط بالحياة الدنيا. لا بد أن نفهم الدنيا يا إخوة، حقيقة الدنيا لا بد أن نعرفها. الدنيا ليست دار السعادة ولا دار الخلد ولا دار الراحة، الدنيا دار البلاء. ولكن المؤمن سعادته في قلبه، سعادته بين جنبيه في قلبه، حتى وهو مبتلى ومصاب هذه السعادة لا تفارقه، لأنه في أمره كله خير. هو يرى أن ما أصابه من البلاء هو طريق له لاستمرار السعادة في حياته المستقبلية، حياة عند الموت والحياة البرزخية ويوم القيامة في الدار الآخرة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهو يحتسب هذا البلاء تكفير لذنوبه التي هي سبب شقائه، ورفع لدرجاته التي ستكون سبب سعادته. كما قال الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله ويرضى بقضاء الله ويسلم، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. لذلك هو يجد لا تؤثر عليه هذه الأمور من أمور الفقر والبلاء والمرض، لا تؤثر عليه في سعادته القلبية، لأن أمور خارجية عن حقيقة ما يجد في قلبه، بل هو يجعلها وسيلة للوصول إلى السعادة الأبدية بما يحتسب ذلك عند الله جل وعلا. وتأملوا يا إخوة كيف كانت حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنعم الناس قلبا وأطيبهم عيشا وأشرحهم صدرا. حياة كانت مليئة بالابتلاء، يتم ثم وكان يرعى الغنم لأهل مكة على قراريط. ثم بعد ذلك بعث عليه الصلاة والسلام وآذاه قومه أشد الإيذاء، وكذبه من كان يرجو أن يصدقوه أهله وعشيرته، ورجموه وسبوه عليه الصلاة والسلام وهو أكرم الخلق، وغير ذلك من أنواع البلاء الذي تعلمون. ومات جميع أبنائه في حياته إلا فاطمة بعده 6 أشهر رضي الله عنهم، ومات بعض أزواجه في حياته، وكان يقتل أصحابه في تلك المشاهد والغزوات، وقتل عمه الحمزة وما رؤي باكيا على أحد عليه الصلاة والسلام كما رؤي باكيا على الحمزة وكاء رضي الله عنه، وكان يوعك كما يوعك رجلين، وكان الناس تربط الحجر من الجوع وهو يربط الحجرين. فكانت حياته عليه الصلاة والسلام صبر واحتساب ورضا، فلم تؤثر على نعيم قلبه وسعادته وسروره. وهكذا من تأمل حياة الصحابة كذلك. وقد ذكر الإمام ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية من هذا عجب يا إخوة، قال: وسمعت مرة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: ما يصنع أعدائي بي، إن جنتي وبستاني في صدري، سعادته في قلبه، ما يستطيع أحد يا إخوة أن ينتزعها من قلب أحد قد أدخلها الله إياه، ولا يستطيع أحد أن يجلبها لشخص قد منعها الله جل وعلا منه. إن جنتي وبستاني في صدري، أينما كنت فهي معي، إن قتلي شهادة وسجني خلوة وإخراجي من بلدي سياحة. سبحان الله. وكان قال ابن القيم رحمه الله: وكان شيخ الإسلام وهو في السجن محبوس كثيرا ما يدعو الله ويقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يرى أنه في نعيم وسعادة تستحق أن يشكر الله جل وعلا عليها. وكان يقول في السجن وهو محبوس: المحبوس من حبس قلبه عن الله، والمأسور من أسره هواه. الله أكبر. المحبوس من حبس قلبه عن الله، والمأسور من أسره هواه. حتى قال ابن القيم رحمه الله: وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب منه عيشا مع ما كان عليه من ضيق العيش خلاف التنعم والرفاهية بل ضدها، وما كان عليه من السجن والحبس والتهديد والإرهاق، ومع ذلك كان من أطيب الناس نفسا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا. قال: تلوح نظرة النعيم في وجهه. يا إخوة، السلف وجدوا السعادة، ولربما وجدها الواحد منهم وهو لا يجد كسرة خبز يابسة يأكلها في يومه، ولا يجد ثوبا آخر غير الذي عليه كل من قطع من جهة خاطه ورقعه، ولربما بات الواحد منهم على أرصفة السكك وأبواب المساجد، ومع ذلك يقول: والله إنا لفي سعادة، لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. لكن الحمد لله أن السعادة ليست شيء يشترى بالمال أو يقاتل عليه، وإنما هي هبة الله، فنسأل الله جل وعلا من فضله. حتى بلغ الحال ببعضهم يا إخوة أن يقول من يعني مما يجد من النعيم العظيم والسعادة والانشراح، يقول: إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه، إنهم لفي عيش طيب. الله أكبر. ويقول بعضهم: مساكين وأهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أطيب ما فيها، محبة الله جل وعلا وذكره والأنس به والشوق إلى لقائه، ما يجدونه في قيام الليل، وما يجدونه عند تلاوة القرآن، وما يجدونه في مكابدة الصيام وغير ذلك من الطاعات من اللذة، يجعلهم كأنهم يعيشون في جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. فهذا يا إخوة، هذه هي السعادة الحقيقية، نسأل الله جل وعلا من فضله. وإذا كان المؤمن على ذلك صابرا محتسبا ذاكرا شاكرا حامدا موحدا طائعا، فإن رحلة السعادة ستستمر معه. فعند الموت، عند الموت يقال له ويا لها من سعادة، والله يقال كما جاء في الحديث: يا أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. هذه السعادة والله، وهذا هو الفوز العظيم. وكذلك يا إخوة في قبره، عندما يدخل قبره يفسح له في قبره مد بصره، وجاء في بعض الروايات يفسح له 70 ذراعا في 70 ذراع، ويأتيه من النور ما هو كنور القمر ليلة البدر، ويفتح له إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحانها ونعيمها، ويكون في روضة من رياض الجنة إلى أن تقوم الساعة. هذه السعادة ولا ليست السعادة؟ هذه السعادة. ثم يا إخوة يوم القيامة، عندما يقول الله جل وعلا: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود. هذه السعادة، هذه والله يا إخوة هي السعادة، كما قال الله جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. فإذا دخلوا الجنة اكتملت لهم السعادة بالنعيم المقيم الذي لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك يا إخوة تذكر أيها المسلم أنك وأنت في الدنيا صابرا محتسبا على البلاء، أنك ستنسى كل هذا البؤس وكل هذا العناء وكل التعب والشقاء الذي يكون في الدنيا عند أول قدم تدخل الجنة، بل بغمسة واحدة في الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى يوم القيامة بأبأس أهل الدنيا لكنه من أهل الجنة، من أهل الإيمان والعمل الصالح. ولك أن تتخيل هذا الذي هو من أشد الناس بؤسا في الدنيا، كم تحمل من الأمراض والهموم والغموم والبلايا والأتعاب، حتى وصف أنه من أبأس أهل الدنيا وأتعبهم، لكن حمل في قلبه مفاتيح السعادة وأسباب السعادة: الإيمان بالله والعمل الصالح والتقوى، قلب تقي وعمل صالح زكي كما يقول أهل العلم. قال: فيؤتى به فيغمس غمسة في الجنة، فيقول الله جل وعلا له: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: وعزتك يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت بؤسا قط. ينساه بايش؟ بغمسة واحدة في الجنة. فكيف لما يكون فيها خالدا مخلدا منعما يأتيه من ما تشتهي نفسه، وتلذ وتطيب له حياته. فنسأل الله جل وعلا من فضله. وبالمقابل والعكس يا إخوة، من يبحثون عن السعادة في الدنيا فيما يغضب الله جل وعلا وما يبعدهم عن الله، يؤتى بأنعم أهل الدنيا لكنه من أهل النار، فيغمس غمسة واحدة في النار، فيقول الله له: عبدي هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا وعزتك ما مر بي نعيم قط ولا رأيت نعيما قط. ينسى ذلك كله، ينسى تلك الأسفار والشهوات والشراب المحرم والفواحش والقصور والدور والملك، كله بغمسة واحدة في الجنة في النار أعاذنا الله وإياكم يزول ويذهب. إذا لماذا يلهث بعض الناس عن سراب وعن ما مآله الشقاء الأبدي؟ يعني لذة لحظة يعقبها شقاء دائم، أي عقول تلك؟ نسأل الله العافية والسلامة. ويكتمل النعيم يا إخوة، يكتمل النعيم عندما يقول الله جل وعلا لأهل الجنة كما جاء في الحديث الصحيح، وتأملوا هذا الحديث العظيم، يقول الله جل وعلا يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول الله جل وعلا لهم هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ قالوا وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول الله جل وعلا أعطيكم ما هو أفضل من ذلك، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا هو منتهى، هذا هو النعيم، وهذه هو السعادة، يتلذذون بالنظر إلى وجه الله، ويحل عليهم رب العزة جل وعلا رضوانه، ويسكنهم في دار كرامته جل وعلا. نسأل الله من فضله، ونسأل الله يا إخوة أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا وإياكم من أهل السعادة في الدنيا والآخرة، وأن يوفقنا لعمل أهل السعادة، وأن يبعث هممنا للعمل الصالح والعلم النافع وتحقيق التقوى والإقبال عليه سبحانه، إنه جواد كريم، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير.